السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، ونأخذ عدة رسائل من تاريخنا العظيم، من تاريخ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، رسائل من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، من التاريخ، من الواقع الذي نعيشه. وحلقة اليوم كما ترون بعنوان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فن التعامل مع اليهود، ونحن لم نخرج عن الموضوع الذي نتكلم فيه، وهي منظومة متكاملة كيف يمكن أن نتعامل مع مشاكل العنف. واخترت الحقيقة موضوع اليهود كدراسة حالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع قبائل اليهود ومع أفراد اليهود في داخل المدينة المنورة وحولها، وكانوا أفراد بتوع مشاكل، يعني كانوا ما يسمى الآن بالعصابات المسلحة. هكذا كانت طبيعتهم، كان عندهم تعدي كبير جدا على الجماعات التي تحيط بالمدينة المنورة أو حتى في داخل المدينة المنورة قبل أن يذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف وهو رايح المدينة المنورة أنه بيقابل ناس لهم تاريخ صعب وتاريخ شاق في الإنسانية، لهم مشاكل فعلوها مع أنبيائهم شخصيا، مع موسى عليه السلام، مع زكريا عليه السلام، مع يحيى عليه السلام، مع عيسى طبعا عليه السلام في نهاية المطاف. فهم يعني، وذكر ربنا سبحانه وتعالى في صفتهم في القرآن الكريم آيات كثيرة توضح طبيعتهم، وأنهم يأكلون الربا، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وأنهم يقتلون الأنبياء، وأنهم يكفرون بالله، وأنهم يعني الحالة النفسية التي ذهب بها صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم إلى المدينة المنورة، تعرف أنهم يقابلون قوما لهم مشاكل كبيرة في تاريخ الأرض، ويتوقع أن يكون لهم مشاكل في المدينة المنورة. يعني حالة العنف أو حالة الصدام أو حالة المشاكل والأزمات متوقع أن تتزايد في وجود هذه العصابات المسلحة أو هذه القبائل العسكرية الموجودة في داخل المدينة المنورة. كيف تعامل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع هذا الملف؟ وإحنا بنتعلم منه في هذا الدرس أو في هذه الرسائل، بنتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه التجمعات سواء كانوا يهود أو غيرهم. إزاي التجمعات اللي بتعمل أذى في بلاد المسلمين، اللي بتعمل نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار، كيف يمكن أن يتعامل معها؟ ونتعلم كذلك كيف يمكن أن نتعامل مع اليهود أنفسهم، لأن طبائع اليهود الموجودة في زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي نفس الطبائع التي كانت موجودة قبل ذلك، وسطرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وعرفناها عن طريق قراءة الآيات وقصة اليهود في الإنسانية، وهي نفس الطبائع التي استمرت في أولادهم وأحفادهم حتى وصلت إلينا، وهكذا إلى يوم القيامة، حتى يكون ربنا عز وجل أو حتى يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم في أخريات عمر الأرض في علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يعني القضية مستمرة معنا لحد أواخر أيام الدنيا، بل إنه صلى الله عليه وسلم يذكر أن الدجال عندما يظهر في الأرض، وهذه من علامات القيامة الكبرى، يعني آخر خالص عمر الدنيا، يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان، من يهود إيران، أصفهان في إيران، يخرج 70,000 يهودي مع الدجال، يعني يناصرونه ويساعدونه ويساندونه في فتنته لأهل الأرض جميعا. فالقضية قضية مستمرة، قضية قديمة حديثة، في السابق، في الواقع، في المستقبل، فنحتاج أن ندرس القضية بشيء من التروي والتمعن. في نفس الوقت أنا هاخد منها وسائل أقدر أتعامل بها مع ملفات العنف اللي بشوفها في المجتمع المسلم دلوقتي، سواء في المجتمع المصري أو في المجتمع الليبي أو في المجتمع السوري أو في أي مكان، كيف يمكن أن يتعامل المسلمون مع هذه التجمعات التي تريد أن تحدث مشاكل في البلاد. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، أول دخوله هذه التجمعات موجودة عايز يتعامل معها. الخط الأول الذي يتعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف، والاختيار الأقرب إلى النفس، هو التعايش. نحاول على قدر ما نستطيع أن نتعايش إلى جوار بعضنا البعض. نعم نحن أيديولوجيات مختلفة أو طرق تفكير مختلفة، أو أنا عندي مناهج مختلفة عن مناهجك، لكن يمكن أن يعيش بعضنا إلى جوار بعض. يمكن أن أتقبل ما يسميه الناس بالآخر، وأسميه أنا كما ذكرت في كتابي المشترك الإنساني أسميه الشريك. أنا وهو شركاء في هذا الوطن، شركاء في هذا المكان، ما تيجي نعيش مع بعض في سلام في أمان. هذه رغبة عند رسول الله السلام وعند الصالحين من أبناء هذه الأمة، أن يتعايشوا في سلام وفي مودة مع من حولهم، حتى وإن كانوا يختلفون معهم في أمور كثيرة. الاختلاف بين المسلمين وبين اليهود ضخم جدا جدا، البون بيننا شاسع، والاختلاف بيننا كالاختلاف بين السماء والأرض. ليه بقول الكلام ده؟ لأن اليهود وخاصة اللي كانوا موجودين في المدينة المنورة والرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم، وإحنا متأكدين إن هم يعلموا صدقه، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعني ربنا ذكر، وهو ربنا سبحانه وتعالى العالم بكل شيء والمطلع على بواطن النفس، يعلم أنهم يعرفون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكذبونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه داخل على ناس كذابين وناس أفاقين وناس ينكرون الحق بعد أن عرفوه، بين أيديهم التوراة، وجاء الإنجيل بعد ذلك مع عيسى عليه السلام، التوراة والإنجيل يبشرون بهذا النبي بهذه الصفات التي جاء بها، يذكرون ميلاده في أي بلد سيكون، في مكة، ومهاجره إلى أي بلد سيكون، في طابة أو طيبة اللي هي المدينة المنورة، وصفات معينة في جسده، وصفات معينة في توقيت ظهوره، وصفات معينة في الكون كله هتحصل إذا خرج هذا النبي. فالناس كلها كانت عارفة، أهل اليهود كانوا عارفين، وأهل النصارى كانوا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا الزمن ويهاجر إلى هذا البلد. فمتوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني بعضهم ممكن يصدق، بعضهم ممكن يؤمن، آمن قليل 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 القليل، لم يؤمن إلا أعداد ممكن تعدها على أيدين اليد، على صابع اليد الواحدة أو اليدين على الأكثر، والمعظم مكذب، ومع ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم أن يجلس إليهم ويتناقش معهم ويتحاور معهم. حيي بن أخطب، وهو كبير من كبراء بني النضير، وهو جاي يعني يتعرف على رسول الله السلام في مقدم رسول الله السلام إلى المدينة المنورة، أول ما جه، اللي بيحكي القصة دي على فكرة بنته صفية بنت حيي اللي هي أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت يهودية وأسلمت، ويعني هي من أمهات المؤمنين ومن عظام من عظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فهي السيدة صفية بتحكي، وكانت لسه ساعتها طفلة صغيرة لما جاء حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بعد لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرفوا عليه وسمعوا منه وبدأوا يراجعوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما عندهم في توراتهم. قعدوا مع قعدة كويسة، وبعدين بعد كده مشوا وانصرفوا، وهم راجعين كما تقول السيدة صفية كالين متكاسلين، راجعين همدانين وتعبانين ومتضايقين. يقول أبو ياسر لحيي بن أخطب، الاثنين يهود، فواحد بيقول للتاني أهو هو؟ يعني أنت لما رحت وقعدت معاه وحققت الموضوع وجدت أن هذا الرجل هو فعلا الرسول الذي عندنا في الكتب، الذي يعني بشر به موسى عليه السلام في التوراة، وبشر به بعد ذلك عيسى عليه السلام في الإنجيل، فقال هو هو، صح هو بالضبط، كل الصفات موجودة فيه، هو هو. فقال وما تفعل معه؟ قال عداوته ما بقيت، يعني سأظل عدوا له إلى آخر لحظة في حياتي. وفعلا صدق في كلماته اليهودي، فضل عدو للرسول صلى الله عليه وسلم طول عمره لحد ما مات وهو عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنه حق، ومع أنه يعلم أن هناك بعث ونشور وسؤال بين يدي الله عز وجل، وأنه سيسأل عن هذا التصديق أو التكذيب لهذا الرسول، ويعلم أنها النار الأبدية إن كذب، ومع ذلك هذه صفة من صفاتهم الأصيلة المستمرة معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كل هذا الموقف، وعارف طبيعة الناس اللي قدامه، وعارف تعاملاتهم الربويه وتعاملاتهم العسكريه والمؤامرات اللي بيعملوها والكيد، وعارف انهم يكذبونه وهم يعلمون انه صادق، ومع ذلك قعد معاهم وعمل معاهده. معاهده بقى ده اول خط من خطوط التعامل اللي ممكن اعملها مع اقوام تعيش معي في البلد. خلي بالك احنا ما بنتكلمش على حاله اليهود دلوقتي محتلين فلسطين، دي قصه تانية، لكن بنتكلم انا دلوقتي على تعاملي مع ناس عايشين معايا في نفس الوطن، عصابات او ناس بلطجيه او ناس بتوع مشاكل او ناس كذا، اي تجمعات موجوده عندي عند عامله مشاكل في البلد وانا لا انظر اليها على انها من نفس منطلق تفكيري، ومع ذلك ينبغي ان نتعايش سويا حتى وان اختلفنا اختلافا كبيرا بيننا وبين بعضنا البعض. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسه تعارف مع اليهود، جلسه تعارف مع طوائف المدينه المختلفه. الكلام ده ما كانش خاص باليهود على فكره، خاص باليهود وخاص بالمشركين، المشركين الذين يعبدون الاصنام من دون الله عز وجل، وخاص كذلك بالمسلمين اللي هم جواهم مهاجرين وانصار. جمع كل هذه الطوائف وعمل ما يسمى بوثيقة المدينة أو معاهدة المدينة، وممكن إن شاء الله في حلقات قادمة ناخد تفصيلات في هذه الوثيقة الرائعة اللي هي فن التعامل مع الطوائف المختلفة أو النسيج المختلف في داخل الوطن الواحد أو الأمة الواحد. عمل معهم معاهدة صلى الله عليه وسلم، وعمل المعاهدة مع اليهود واضحة جدا جدا، عنوان هذه المعاهدة إننا نريد أن نتعايش سويا في سلام، احنا نتعاون على ان يكون هذا الوطن مستقر، احنا يمكن ان نتعامل مع بعضنا البعض بالتجارة، نتعامل مع بعضنا البعض بالودي او فداء الاسرى وفداء المقتولين او دية دفع دية المقتولين، الدفاع عن المدينة المنورة ضد عدو مشترك، وعين في الوثيقة من هو العدو المشترك وهو قريش اللي ممكن تغير على المدينة المنورة. فاتفقوا في هذه المعاهدة على أنهم يدافعوا عن المدينة إذا داهمها عدو أو داهمتها قريش بالتصريح في بعض الأماكن في المعاهدة. يعني إحنا قد الوطن بتاعنا هنعيش فيه في سلام مع بعض، هنتعامل مع بعض، هنجاور بعض، الخلق القويم هو الذي يحكم العلاقات، قانون بنحطه مع بعض دلوقتي هنلتزم به كلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كفيل على قومه، كفيل على المهاجرين والأنصار، وانتوا يا يهود كفلاء على قبائلكم، وما حطش اليهود كلهم في بوتقة واحدة في المعاهدة، انما عمل معاهدة مع كل طائفة من طوائف اليهود عشان ما حدش يقول والله ده اللي غلط مش تبعنا لكن يعني احنا مش مسؤولين. لا، خلى العلاقة او المعاهدة مع كل قبيلة منفردة. المدينة المنورة كان فيها ثلاث قبائل كبيرة لليهود، قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. ادي ثلاث قبائل، عمل ثلاث معاهدات، واحدة مع دي واحدة مع دي عشان ما حدش يكون بيقول والله انا ماليش ذنب في المخالفة التي فعلها كذا او كذا، خلاص خلي تعاملي معك بشكل مباشر. في نفس الوقت عمل معاهدات مع يهود العرب او يهود الاوس والخزرج اللي هم كانوا موجودين جوه كل قبيلة، يعني بني عوف مثلا فيها يهود، يهود دولة عرب ما هماش من عرق بني اسرائيل اللي منها القبائل الثلاثة اللي ذكرناها، إنما ناس من العرب تهودوا يعني عجبتهم اليهودية فانتقلوا اليهودية. هؤلاء لما يكون مثلا موجود في بني عوف 10 يهود 15 واحد يهودي ما يدخلهمش مع قبيلة من القبائل، يعني معهم معاهدة خاصة، المعاهدة ديت الكلام ده بالاتفاق مع يهود بني عوف، والكلام ده بالاتفاق مع يهود بني ساعدة، والكلام ده بالاتفاق مع يهود بني كذا وكذا. حدد كل طوائف اليهود الموجودة في المدينة المنورة في المعاهدة، كل ده عشان يأمن نفسه صلى الله عليه وسلم ان تحصل مخالفة من هنا، وعارف هو صلى الله عليه وسلم ان الناس هتخالف كتير، او كلما كما يقول ربنا عز وجل او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. يعني احنا بنعمل المعاهدة وعارفين انهم هيخالف الكلام ده، طبعا انا متأكد ان المشاهد والمشاهد عمال يراجع في ذهنه المعاهدات التي تمت مع اليهود وكم المخالفات التي حدثت منهم. ده شيء طبيعي جدا يا اخواننا واخواتنا، شيء طبيعي انك تلاقي كامب ديفيد معموله وعشرات المخالفات، او تلاقي اوسلو معموله وعشرات المخالفات، وخريطه الطريق معموله وعشرات المخالفات او مئات المخالفات، شيء طبيعي جدا لأن ده شيء متجذر في أخلاقهم وفي طبيعتهم. طيب أنا عندي هذه المجموعات المختلفة، عملت معها المعاهدة، تعال نطبق المعاهدة على أرض الواقع، التعايش السلمي كان هذا هو سمة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، على قد ما بيقدروا بيقزموا غيظاهم تعاملوا معهم تعامل يعني حضاري، بيع وشراء ما فيش مشكلة. كان سوق، أكبر سوق في المدينة المنورة كان اسمه سوق بني قينقاع، وده سوق مملوك لليهود، وكان المسلمين بيشتري منه عادي، ومسلمين حاولوا يعملوا السوق بتاعهم في البداية وكان صعب، وقعد ينمو سنة سنة. ففي هذه الفترة التي ينمو فيها السوق الإسلامي كان التعامل مع السوق اليهودي كثير، يعني كانت حياتنا حياة طبيعية. طب تعامل اليهود بقى مع المسلمين، تعامل اليهود مع المسلمين كان في تعدي كتير جدا جدا على المسلمين، لكن تعدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسع صدره قوي قوي وقبله صلى الله عليه وسلم. مشاكل كل يوم، مشكلة كل يوم، يعملوا يعني صراع ما بين المسلمين والمسلمين، يعني زي ما بين الأوس والخزرج، يحطوا فتنة بين الاثنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ان اللي عمل فتنة يهودي ويفوت شوية، ويجي واحد يتكلم كلمة مش كويسة على القرآن الكريم او على الرسول صلى الله عليه وسلم او على الله عز وجل. في هذه الفترة هم الذين قالوا، وذكر ذلك ربنا عز وجل في كتابه الكريم، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. هذه الكلمة قالوها عندما طلب، عندما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما ذكر ربنا عز وجل او نزلت هذه الايات وذكر ربنا عز وجل مسألة القرض، قال اليهود، وطبعا الكلام ده بينشروه في شوارع المدينة المنورة، بيكلموا نوع من الإعلام الداخلي في داخل المدينة عشان يعملوا لبس عند المؤمنين. قعدوا يقولوا والله إذا كان ربنا بيطلب القرض إذا ربنا فقير وإحنا أغنياء، هكذا قالوا. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فقالوا إذا الله فقير ونحن أغنياء، وسطرها القرآن الكريم ذاكرا هذا القول. وقالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة يعني لا ينفق بسخاء، هكذا ادعوا على الله عز وجل. أمثال هذه الادعاءات والشتائم والتعدي على عقائد المسلمين وعلى دينهم وعلى جماعتهم وعلى وحدتهم وعلى رسولهم قائدهم صلى الله عليه وسلم كثيرة للغاية. لما ترجع لكتب السنة في أول سنة من سنوات الهجرة، أول سنة من سنوات المدينة المنورة، هتلاقي الكلام ده كتير جدا جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمال يوسع صدره يوسع صدره يوسع صدره ويتقبل مثل هذه الأمور. ليه؟ عايز يتعايش تعايش سلمي في داخل المدينة المنورة، عايز يحفظ النسيج الواحد للمدينة المنورة، لأن عندنا مشاكل أكبر كتير، عندنا أعداء خارجيين زي قريش، عندنا الروم والفرس متربصين بالمدينة، عندنا أعراب حوالين المدينة. تعالوا نحط إيدنا في إيدين بعض ونعيش مع بعض عيشة كويسة. ومرت الأيام وجت غزوة بدر، وخرج المسلمين لغزوة بدر وانتصر المسلمون انتصارا مهيبا كما تعلمون. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وجمع بني قينقاع اللي كانوا عاملين له مشاكل، أكتر ناس كانوا عاملين مشاكل في أول عهد المدينة من وراء بني قينقاع، كل شوية شتيمة كل شوية تعدي، فجمعهم في السوق بني قينقاع وخاطبهم وقال لهم، يذكرهم بما حدث في يوم بدر. احنا لسه راجعين من بدر اهوت ما شاء الله منتصرين، وقريش عادت رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، فكان الجزاء أن حدثت بدر وأنزل الله ملائكته وتم النصر للمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، مهمته أنه يوصل الرسالة لمين؟ لا يصل بها إلى العرب وحدهم، ولا يصل بها إلى بني هاشم وحدهم أو إلى المهاجرين أو إلى الأنصار، إنما للعالمين. فدور من أدواره الرئيسة صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى اليهود ويعرفهم، عرفهم قبل كده مرة واثنين وثلاثة، وذكر لهم صفته وحاورهم وناظرهم، ويعني فعل كل ما يستطيع أن يفعله. الفرصة دي حاول أنه يستغلها صلى الله عليه وسلم، هو لسه راجع منتصر وليه هيبة وليه سطوة وليه قوة. فجمع بني قينقاع وقال لهم في الحديث: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. احنا ما سعيناش لحرب قريش، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رتب هذا اللقاء. ولو تواعدتم كما يقول ربنا عز وجل لاختلفتم في الميعاد، فربنا سبحانه وتعالى اراد لهذا اللقاء ان يتم، لقاء الجيش المسلم مع الجيش الكافر في موقع بدر، وتم النصر المبين للمسلمين. فيقول لهم والله كما رتب لنا ربنا عز وجل دون إرادة منا، بالعكس احنا ما كناش عايزين نطلع، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فهم مش عايزين يحاربوا هذه الحرب، ومع ذلك أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى فتمت. وعندما تمت نزل النصر من عند الله عز وجل، فيقول لليهود يا أيها اليهود خذوا عبرة من هذا الموقف، خذوا عبرة من لقاء المسلمين مع اليهود في موقعة مع المسلمين مع المشركين في موقعة بدر وانتصار المسلمين، أخشى عليكم من هذا المصير، اعتبروا بما حدث بيننا وبين قريش وأسلموا قبل أن تموتوا على هذا الكفر وتلقوا ربكم سبحانه وتعالى بهذا التكذيب. يترك الرد فعل بني قينقاع إيه؟ ما هو ما هي الإجابة التي ظهرت على ألسنتهم، وما هي المشاعر التي خرجت من صدورهم؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا جمع اليهود، يهود بني قينقاع تحديدا، وخاطبهم بهذا الخطاب وقال أنه يحذرهم صلى الله عليه وسلم البشير النذير، لابد أن يحذر الناس من العاقبة، سواء عاقبة الدنيا أو عاقبة الآخرة، ده دوره ودي وظيفته، ما على الرسول إلا البلاغ. فبلغهم صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة التي عنده، أن المكذبين لهذا الدين والمعارضين له والصادين عن سبيل الله هذه نهايتهم وهذه عاقبتهم، وأن المؤمنين الصادقين الذين يسيرون في طريق الله عز وجل هذه أيضا عاقبتهم. فأنا أشرح لك هذا الموقف من باب الأمانة، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم ده، فماذا كان رد فعلهم؟ يا ترى هم إيه اللي عملوه نتيجة هذا النصح اللي قبلوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمالين يتعدوا عليه يوم والتاني والتالت والرابع لمدة سنة ونص تقريبا، لحد ما جت موقعة بدر وراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر؟ هل اتعظوا؟ هل فهموا الدرس؟ هل قللوا شوية من وتيرة العنف الذي كانوا يعيشونه والتعدي على الجماعة المؤمنة الذي كانوا يفعلونه؟ لا والله. ماذا قالوا؟ قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. يعني بيقولوا له إحنا اللي أنت عملته في بدر ده ولا حاجة، أنت انتصرت على ناس ليست لهم خبرة في القتال، أغمارا لا يعرفون القتال. بيكلموا على مين؟ بيكلموا على قريش أقوى القبائل العربية قاطبة. فطبعا هم يكذبون في ذلك الأمر، لكنهم في نفس الوقت هم عسكريين برضو وعندهم حصون وعندهم سلاح ولهم خبرة في القتال، لكن ذكروا تدليسا وكذبا أن المعركة التي تمت بينكم وبين المشركين لا وزن لها، وأنت انتصرت في معركة لا قيمة لها، لو حاربتنا لعرفت أن نحن الناس. فبيجروا للصدام، وهو لا يريد هذا الصدام صلى الله عليه وسلم، إنما كان يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى ما هو فيه المصلحة لهم في الدنيا والمصلحة لهم في الآخرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في كتابه الكريم آيات في سورة آل عمران، قال قل للذين كفروا، اليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. ما خدتوش عبرة ليه من موضوع بدر؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنون وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لو ترون أيها اليهود تعلمون أن العاقبة المقبلة لقبائلكم جميعا هي الخسران المبين في الدنيا والآخرة، لو تنظرون بعين التدبر، لو تأخذون الآية، لو تفقهون المعنى. نزل القرآن الكريم بهذه الكلمات، وقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم على صحابته وعلى أهل المدينة، ووصلت الكلمات إلى أسماعهم. هل ترى برضو ارتضعوا وبدأوا يفكروا مع نفسهم يا ترى لو كذبنا رسول وهو فعلا رسول هيبقى ايه موقفنا قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ هيكون ايه مصيرنا في الدنيا وهيكون ايه مصيرنا في الاخره، لم يفكروا في هذا الموضوع. ومع ذلك رسول الله السلام، لان ما حصلش صدام مباشر، هم هددوه فقط بالصدام، رسول الله السلام برضو هدى الامور ومشي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولم يتم اي نوع من التعدي على اليهود. بعد الحكايه ديت باسبوعين، مراه من المسلمات ذاهبه الى سوق بني قينقاع تصوغ حليا، عندها حته ذهب ورايحه لاحد التجار في اليهود بيعمل لها تشكيل في هذه الحلي. يعني برضو بناخد بالنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هوت والجماعه المؤمنه الشعب المسلم بيتعامل عادي جدا مع اليهود في التجاره مع كل هذه التعديات. فرايحه الست في سوق بني قينقاع بتتعامل بالتجاره، قعدت قدام الصائغ، الصائغ قعد على الارض وهي قعدت قدامه على الارض وبدات تتفاوض معاه في موضوع الحلي بتاعها. لف واحد يهودي من اعوان هذا الصائغ وراء المراه، ودون ان تشعر ربط طرف الثوب بتاعها من تحت في راسها من فوق، في الخمار بتاعها اللي نازل من ورا ربط طرف الثوب في بعضه، ووقف من بعيد يراقب وجمع اليهود حوالين المراه. والمراه بعد ما خلصت كلامها مع الرجل قامت ووقفت لتنصرف، فلما وقفت الثوب مربوط في راسها من فوق، فالثوب ام مرفوع ام تكشفت المراه، فنظروا الى عورتها وضحكوا وسخروا وعلت اصواتهم وتمايلوا على بعضهم البعض. يعني كده عملوا ايه؟ نجاح كبير جدا جدا، وحققوا غايه كبيره جدا من غاياتهم. على فكره الفحش والاباحيه والمجون هذه صفه ايضا متجذره في اليهود. وشوف يعني وسائل الاعلام العالميه واحيانا المدعومه في بلاد العرب كتير جدا جدا بيكون منها يهود او مدعومه باليهود، هذا فكر موجود عندهم منذ زمن طويل للغايه. فتكشفت المراه وسخر اليهود، ورجل مسلم موجود في السوق برضه كان بيعمل تجاره نظر الى هذا الموقف، اخذته الحميه، انطلق على الذي فعل هذا بالمراه، فتقاتل فقتل اليهودي، فقام اليهود وقتلوا المسلم. فصار في قتلين عندنا دلوقتي، واحد مسلم واحد يهودي، وصارت المرأة المتكشفة، وطبعا الموضوع كبر ووصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ذلك نقدا للمعاهدة، نقد العهد الذي بيننا وبين بني قينقاع. أخذ صلى الله عليه وسلم جيشه كما تقول الروايات الكتائب، أخذ الكتائب العسكرية وطلع على حصون بني قينقاع، احنا صبرنا كتير واستحملنا كتير وخالفت المعاهدة مرة واثنين وثلاثة مخالفات قد تكون مقبولة فوتناها، الآن المخالفة غير مقبولة، التعدي على عورة امرأة مسلمة والتعدي على روح إنسان مسلم قتل نتيجة دفاعه عن هذه المرأة المسلمة في سوقكم. فطلع بالجيش بتاعه صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قينقاع، حاصر حصونهم ودارت بينهم التراشق والترامي اسبوعين كاملين. وجاء عبد الله بن ابي بن سلول وكان مشركا في ذلك الوقت اسلم، يعني هو اسلم في هذه الايام، هو اسلم بعد بدر على طول، كان مشرك وكان زعيم الخزرج وكانت ليه علاقات قويه جدا ببين قينقاع، وهكذا دائما المنافقون لهم علاقه كبيره باليهود، وهتلاقي دائما رؤوس النفاق في العالم كلها تتعامل مع اليهود، وده ذكر ربنا عز وجل كذلك في القرآن الكريم وسماهم بإخوانهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب المنافقون هؤلاء. فجي دافع عنهم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما تقتلهمش، دول ناس كانوا بيدافعوا عني وبيتعهدوا معايا وليا تاريخ معاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مالكش دعوة بالقضية دي، قضية الدولة دلوقتي، بتقاتل هؤلاء الأقوام لما فعلوه في حق الدولة الإسلامية. والرجل يحاول أن ينقذ اليهود من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منافق طبعا عبد الله بن أبي بن سلول، والرسول في النهاية دخل إيده في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في درعه ويشد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعده عن أرض القتال وعن المعركة ويقول له لا أعطيهم، أعطيهم لي، أطلقهم لي. وطبعا عبد الله بن أبي بن سلول ده زعيم الخزرج وكبير من كبراء القوم، وإحنا لسه في أول عهد المدينة المنورة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم برضه مش عايز يزعله فهيخلي مشكله تحصل مع قبيلته كلها. فالموقف صار معقدا، وفي النهايه وصلوا لحل وسط ان تجلى بنو قينقاع من المدينة المنورة، خلاص مش عايزين يموتوا او يتقتلوا في هذه المعركة الصدام. مش انتوا كنتوا بتقولوا عايزين تحاربوا وانتوا من الناس احنا جاهزين للقتال، لكن ابوا ان يخرجوا للقتال. وعبد الله بن ابي بن سلول توسط في المنتصف، وخرج بنو قينقاع بالفعل اجلوا الى الشام، اجلوا جلاء نهائيا يا اخواننا، لا عودة الى البلاد تاني. الموقف ده ورانا فن التعامل الحقيقي مع اليهود يا اخواننا، نحاول او مع الجماعات التي تحدث اضطرابا في البلاد بشكل عام، سميهم بقى يهود في مره من المرات مراحل التاريخ الاسلامي، سميهم بلطجيه في وقت من الاوقات، سميهم يعني ارهابيين، سميهم اي ما تسمي الاسم، ناس تريد خلخله الاوضاع وقلب الحياه الى حياه عنيفه، حياه مضطربه، حياه غير امنه. اي نوع من هذه النوعيات احنا ده منهجنا في التعامل معهم. رقم واحد نحاول نتعايش، رقم واحد نقعد مع بعض ونتكلم كلام حضاري، كلام انساني، تعالوا نعيش جنب بعض. ايوه انا مختلف عنك، اخلاقياتي مختلفه عنك، ومنهجي مختلف عنك، وفكري مختلف عنك، وعقيدتي مختلفه عنك، لكن ممكن نعيش جنب بعض. فحطوا مع بعض المعاهده، تعالوا نحترم هذه المعاهده، تعالوا نصبر على بعض حتى بعد المخالفه، مفيش مانع، ممكن اوسع صدري واصبر يوم واثنين وثلاثه واربعه، مفيش مشكله. انا لا ابدا ابدا بعدوان، ولا ابدا ابدا بمخالفه معاهده، ولا ابدا ابدا بغدر، هذه طبيعتنا نحن المسلمين هكذا. في الاخر بعد كده الاوضاع استقرت والحمد لله قبلنا ان نتعايش على هذا الوضع، اهلا وسهلا، واحنا سعداء بهذا التعايش وربنا أمرنا به، والآيات القرآنية كثيرة في هذا المجال وقرأنا بعضها في هذه الحلقة. لكن لو حصل تعدي بقى على المعاهدة، تعدي غير مقبول ومخالفة واضحة غير مقبولة، فالرد الواضح والتعامل الواضح من حليف الجيش هو القتال، هو الوقوف بقوة للدفاع عن الإسلام الإسلامية وحفظ الإقرار في الدفاع كالجزء الناس دي كلها تخرج بره البلد اللي خلفت هذه، وراح قصاص فعلا واجلى بني قينقاع بالفعل. فده كان الدواء للمدينه المنوره. يبقى انا عايش سلمي في وقت مع عدوي او الجماعات اللي فيها مشاكل ديت قبل بالتعايش السلمي، اهلا وسهلا. لو لم تقبل لا يوجد رد الا القوه، الا الحزم، الا الذراع التي تصل الى كل اعدائها. هكذا فعل ده سنته صلى الله عليه وسلم، يعني مش كل السيره النبويه ان حد يشده صلى الله عليه وسلم فهو يقبل ويعفو ويصفح، مش كل السيره النبويه كده. زي ما السيره النبويه فيها سعه صدر وعفو وحلم، وذكرنا امثله كثيره في الحلقات الماضيه في علاجنا للعنف، وخلق الرفق، وخلق الرحمه، وخلق التسامح، وكذلك فيها مثل هذه الاخلاق التي تحفظ للأمة الإسلامية كرامتها وتعطي للأمة الإسلامية هيبتها في مواجهة أعدائها أو في مواجهة الخارجين على النظام في داخل الوطن الواحد. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. نلاحظ ملحوظة مهمة جدا جدا، ولعلنا إن شاء الله ناخد تفصيلات لهذه النقطة في يعني حلقات قادمة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض بشيء لبني النضير ولا لبني قريظة، قبائل اليهود الأخرى الموجودة في داخل المدينة المنورة، لم يأخذ هاتين القبيلتين بني النضير وبني قريظة بجريرة بني قينقاع، إنما كان كل الكلام مع بني قينقاع. في أول الحلقة قلنا إنه كان عامل معاهدة مع بني قينقاع، ومعاهدة مع بني النضير، ومعاهدة مع بني قريظة، ومعاهدة مع كل طائفة من طوائف اليهود في القبائل العربية الموجودة في داخل المدينة المنورة. فاللي خالف في المعاهدة نحن قطعنا ما بيننا وبينك من عهود نتيجة مخالفتك، ونحن لا نبدأ بالمخالفة أبدا. أما يهود بني النضير فلم يبدأوا بمخالفة في هذه اللحظة، هم بعد كده هيخالفوا زي ما هنشوف، لم يبدأوا بمخالفة في هذه اللحظة، ولم يبدأ بنو قريظة المخالفة في هذه اللحظة، فنحن نحفظ بيننا وبينهم العهود. هل معنى هذا أنهم كانوا في علاقة طيبة وجميلة مع المسلمين؟ أبدا والله، كانوا كذلك في تعدي، بس تعدي مقبول، يعني في نوع من الإهانات أو نوع من التعديات التي يمكن أن يتسع صدر المسلمين لقبولها ونتعايش حتى مع أخطائهم. لكن إذا وصل الموضوع إلى كشف عورة المرأة المسلمة بهذه الصورة وإلى قتل مسلم وإلى الوقوف أمامنا، كل بقى ده جمعه مع بعضه مع التعديات على القرآن الكريم، مع التعديات على السنة المطهرة، مع التعديات على قائد المسلمين صلى الله عليه وسلم، مع إحداث فتنة بين المسلمين ومحاولة الدس بين الأوس والخزرج أو بين المهاجرين والأنصار، جمع ده كله مع بعضه، إذن لابد أن تقف هذه المعاهدة، ولابد أن يقطع هذا التواصل ما دام أن هذا التواصل كله تعدي من طرف على طرف. ومرت الأيام وجاءت بنو النضير وكررت ما فعله بنو أهل بنو قينقاع وخالفوا مخالفة كبيرة جدا. ما فيش عندنا وقت في الحلقة للتفصيلات في هذه المخالفات، أنا أتوقع أننا إن شاء الله ناخد فيها حلقة كاملة، لأن جوه موقف بني النضير تحديدا في دروس كثيرة جدا وفي رسائل هائلة للأمة الإسلامية وفي تعريف بطبيعة الأمة الإسلامية. لكن المهم أن بنو النضير بعد عدة يعني شهور وسنوات في السنة الرابعة من الهجرة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خالفوا العهد وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة اغتيال حقيقية لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، هنا خرج إليهم صلى الله عليه وسلم بجيشه وقاتلهم حتى أخرجهم من المدينة المنورة ولم يتعرض لبني قريظة. خلي بالك، مع ان انا ممكن بالعقل كده اقول والله اذا كان بنو قينقاع خانت وبنو النضير خانت، فمتوقع ان بني قريظة هي كمان تخون، وهي في الاخر يهود على نفس الطريقة ونفس الملة ونفس المنهج في التعامل من سنين طويلة جدا، من قرون طويلة جدا. فبالمرة انخرج بني قريظة، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، انما حارب بني قينقاع وحارب بني النضير عندما اخطأوا وترك بني قريظة. ولفت الايام سنة 5 من الهجرة وخانت بني قريظة كذلك فحاربها صلى الله عليه وسلم، لكن كل واحد في معاده. الشاهد يا اخواننا واخواتنا والرسالة الكبيرة جدا جدا اللي بناخدها من هذه من هذا الدرس ومن هذه الرسائل التي جاءت من تاريخنا، انه اذا لم تملك القوة والحزم على الحفاظ على معاهدتك من الخيانة فلا معنى للمعاهدة. المعاهدة تصبح ورق، يعني حبر على ورق لا معنى له ولا معنى للقانون. إذا عندي في البلد قانون وليس عندي الدولة أو القوة أو الشرطة أو الجيش الذي يستطيع أن ينفذ القانون فلا معنى لوجود القانون. يبقى لازم يكون عندي نوع من الحزم في التصدي لهذه الجماعات المخربة أو لهذه التجمعات، أو يهود كانوا، بلطجية كانوا، عصابات خارجية، عصابات داخلية، أعداء دول، أعداء فرادة، اي صورة من الصور. البداية ابتدي بالحسن على قد ما تقدر، اعمل القانون، وحد صفك وخلي نسيج المجتمع واحد، اهلا وسهلا، نتعاون مع بعضنا البعض حتى مع اختلافاتنا الكبيرة، كل ده نقابله. لكن لو حصل تعدي ومخالفة للقانون ومخالفة للمعاهدة فان القوة هي التي يمكن ان تحفظ لك الحقوق، وهذا ظهر في تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة مع القبائل الثلاثة. هناك تفصيلات كثيرة، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأوقات والحلقات القادمة حتى نتناول هذه الأمور ونستفيد استفادة أكبر من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
والصوت.